هي باسم العزاب موعدنا اليوم مع تتمة الكلام إن شاء الله عن فيه تعالى والذي يعرفه الجميع له الجلالة الله. ولقد ذكرنا تعلقين، التعلق بين الله وبين عباده، ثم التعلق بين العباد وبين الله عز وجل. ينتهينا من التعلق الذي بين الله وبين عباده هو بالرحمة المطلقة وبأنه الودود، وشرحنا شيئا من الرحمة وشيئا من الود وشيئا من صفات الله عز وجل. ثم التعلق الذي بين العباد وبين الله فهو بالتألف وبالتعبد، وتكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. ونجد مقولات عظيمة جدا لشيخين الإسلام، فنبدأ بهذا النقل حتى لا ننساه، أو حتى لا ندخل في الكلام في توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يطول شرحه. عدوا لك كسف المجيد مثلا أي كتاب من كتب التوحيد، هتلاقي أن توحيد الإلهية ده يطول شرحه. توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، ده مشرحة كبير الصلاح. فاللي هو التعلق بين العبد وبين الله عز وجل، وده يكون الكلام فيه، وإنما أختصر منه مقتطفات يعني لترقيق القلوب ولتحصيل المعنى المطلوب بإذن الله عز وجل. فقبل أن نغادر التعلق بين الله وبين العباد، نقرأ هذه الكلمات المضيئات للقيم رحمه الله ورحمة ناجعة من كتابه العظيم مدارج الثالثين بين منازل إياك نستعين. وبالمناسبة منازل إياك نعبد وإياك نستعين كلها دخل فين؟ فتحد الإلهي. فلو عايزين نشرح تحد الإلهي فلازم كل مدارج الثالثين على سبيل المثال، يعني فدي منازل الإنسان في سفر إلى الله عز وجل. دائما الإنسان مسافر إلى الله، مسافر إلى الله عز وجل، وطريق السفر كله ابتلاء إلى أن يلقى الله. فهذا الطريق منازل، فمن هذه المنازل منزلة التوبة، هذه أعم المنازل. ودائما تصحب المسلم إلى أن يلقى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم إيه؟ 100 مرة. فدي منزلة التوبة، فهذه الكلمات من منزلة التوبة. يقول ابن القيم ويتكلم عن صفة الله عز وجل وعن سر الخلق والأمر، يقول: ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تدسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شاهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة بسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية. وما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، طبعا عندما أقرأ ألاحظ أن كثير من الناس يسرح، فمعظم درس اليوم قرأ، لأنه مهما تكلمت فلن آتي بعبارة ولا بالمعنى كما هنا. ولقد تكلمت كثيرا في الدروس الماضية في لفظ الجلالة، وإنما أنا أؤيد كلامي وأتم بمسك الختام من كلام هؤلاء العمالقة. فدرس اليوم اسمع، يعني هذا كلام وكلام واضح، وإنما هي عبارة جزلة، عبارة عظيمة، عبارة أئمة من أئمة الإسلام، من الأئمة الإعلام. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاه انفلتت منه عليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أقطع من شدة الفرح هذا لفظ مسلم. ابن القيم يعتبر الحديث ده من جواز ربنا في ان هو الجواز، وهو ده انا اتكلمت عن لفظ الدلاله، تكلمنا عن الودود وعن الرحيم واعتمدت على اني شرحت التواب في ثلاث خطب طويله هنا على هذا المنبر. لما الان انظر وانتبه لكلام ابن القيم وهو يعلق هذا الحديث، يقول وفي الحديث من قواعد العلم ان اللفظ يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد او غيظ شديد ونحو لا يؤاخذ به، ده برحمة الله يعني. ولهذا لم يكن هذا كافرا بقول انت عبدي وانا ربك. ومعلوم ان تأثير الغضب في عدم القصد يصل الى هذه الحالة او اعظم منه، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك، عند كلام يعني فرع شوية، ولا ردته. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله عليه السلام لا طلاق بإغلاق بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من العلماء، وفسره بالإكراه والجنون. قال شيخنا ابن تيمية يعني، وهو يعم هذا كله، هو من الغلط لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. ده الكلام فرع يعني، نعود بقى للأصل للموضوع والقصد. أن هذا الفرح من الله يعني، القصة كلها والقضية كلها في فرح ربنا ازاي بتوبة العبد، ده سر الخلق والأمر عشان تعرف قال الله يعني ايه. فالقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. وقد سال الأولى بنا على الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدام من المعرفة وضعف عقول عن احتماله، غير أن نعلم أن الله عز وجل فلذلك سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها. لأن القيم لك اضطررت إلى هذا الكلام وأنا أعلم أن ربنا حيسوق البضاعة لمين؟ من اللي يفهموها. فإذا بك أنت بقى ثم أنا بقرأ أنت كلام ينفع الكلام ده؟ إذا البضاعة دي ليست مسوقة إليك إذا تتوب إلى الله من هذا. نقرأ كلام مين؟ العمالقة الأئمة. فشوف ابن القيم يقول يعني أنا عارف الأهل زمان هو أما الله حضر زمان نحلة كان يعني كان طلب الموت على طول زي البخاري كده لما جاء يخرجني غريب خلاص. إنما هو يقول لك فيها سقطة لعل الله حضر اقتراب يسوق إليه إيه؟ المعلومات دي على لسان ابن القيم أو بقلمه. غير أن نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعات إلى تجارها، ومن هو عارف بقدرها، وإن وقع في الطريق بيد من ليس عارفا بها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له. مش كان بشرحناه في الورا، وده اختصار الكلام بأن الخير. وخصه من معرفته ومحبته سبحانه وقربه وإكرامه بما لم يعط غيره، خد بالك، وبما لم يعطيه غيره. وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته، سخر الله عز وجل الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته. ولا انت مش عارف ملائكة يمن معاك ايه؟ لهم معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من امر الله. يحاول الشيطان ان يتلبس بك او ان يمسك او ان يصنع بك شرا او بابنائك، فالله يقيد الملائكة لتدفع عنك ايه؟ مثل هذا. تكون كتسير في طريق ثم يسقط عليك شباك او تسقط عليك نافذة او يحدث لك شر، فالله عز وجل بذمة الملك يصرف عنك ايه؟ السير في هذا الطريق عشان تنجو.
تعرف طبعا الطائرة التي قدر الله عز وجل أن تدمر أو أن تسقط في هذا المحيط والعياذ بالله، يعني كان فيها إخوة فضلاء جدا من صلى عندنا في التوحيد، ووصيتهم في المكتوبة أن يصلى عليه في مسجد التوحيد لو كان لو ماتوا في كفرة ووتي الأشياء سنصلي على الفراد الغريب إن شاء الله. يعملوا الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا قد لا يعلم بعضكم أن الشيخ شيخنا حفظه الله محمد بن عبد المنصور يعني كان قد حزم أمتعته لوصول هذه الطائرة وحجز عليها وكان سيأتي فيها الطائرة ديتها الشيخ محمد المنصور، وكان مصرا وبخناق وتعارك وبتهديد الإخوة هناك إذا لم يسمع له بالسفر اليوم هيحصل إيه؟ لن يرجع إلى أمريكا مرة ثانية. وبفضل الله عز وجل أحد الإخوة يقول أنت متعب والفتاوى واللقاءات والدروس فيعني استرح عندي ليلة بغير انفعال، ثم سافر في الطائرة 12 ساعة أو 12 ساعة تكون مستريحا نفسيا وتستطيع أن تقاوم وأن قال له ماشي يا عم. يقول والله لم أفهم أنا لماذا وصفته بعد كل هذا العناء الذي هذا شيء طبعا. وبعدين رأى مناظر عجيبة جدا يعني آثر أن يقول له يعني اسمع المناظر اللي اقترب من فيلم معين في الليل الذي ذهب إلى الاستراحة فيها، ففي فيلم يتحدث عن سفينة اصطدمت في جبل من الجبال الجليدية، وطبعا الشيخ ينظر اليوم يسر المرء من الآيات بقى فوجد ذلك عمليا يعني كأن الفيلم يشرح إيه تصويرا أو تصورا للناس يوم المعمعة اللي نسي زوجها والذي نسي ولده وانسى كله بقى ايه كأن ايه كأن الساعة. فطبعا دخل الحمام بعد هذا ليستريح يعني وإذا به يأتيه ايه كلام لو أن الطائرة أو لو أن ركبت هذه الطائرة ثم نزل طائرة في المحيط زي المركب ده ماذا نفعل؟ لا إله إلا الله والله العظيم جعلت أفكر ولا أدري. فخرج من الحمام فوجد الإخوة يصيحون به إن الاتصالات انقطعت عن الطائرة وهذه المنطقة بالذات إذا لا بد أن الطائرة سقطت في المحيط. بكت لجدني الشيخ حفظه الله يعني. فدي مسائل بقدر يقدرها الله عز وجل. فإزاي لمة الملك إزاي هو رضي كده لمة الملك؟ الملك عنده قدرة ربنا مديه لما بيلتقم القلب بيحط فيه إيه؟ الإبرة اللي هو عايزها الملك توازع على كل شعب جاوبين إزاي؟ وما في شيء إلا بلمة الله، ما في شر إلا بلمة الشيطان. لما في دروسنا عن علم القلوب وأحوال وأعمال القلوب مذكور بالتفصيل وذكره الشيخ الإسلام في المجلد لا أذكر الرابع أو العشرين ذكر كلامه طيبا جدا. فيعني هم الذين لمة الملك الإنسان، فالملائكة دي لها وظائف كثيرة جدا مع الناس وبرضو عن اليمين وعن الشمال قعيد ومن كاتبين يعلمون ماذا تفعلون. فالملائكة دي الله عز وجل استخدمهم لخدمة من؟ هذا الإنسان، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله يعني وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه موسى عليه السلام، واتخذ منهم القليل والكليل والأولياء والخواص والأحبار. كل ده الإنسان ده مهم جدا ولا لا؟ أنا بذكر بس إيه عشان ذكر الختام عن لفظ الدلال. وجعلهم معدن أسراره وما حل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والتراب والعصاب مداره على النوع الإنساني لأنه خلاصة الخلق. الإنسان خلاصة بالإيه؟ شوف التعلق بقى اللي بين الله وبينه وبين الإنسان وبين إيه وبين الله. فالخلق والأمر والتراب والعصاب مداره على النوع الإنساني، فإنه هو النوع الإنساني خلاصة الخلق، وهي المقصود بالأمر والنهي، وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه التراب والعصاب. فالإنسان الشأن ليس خلي بالك المقدمة الطويلة ابن القيم حياتي بعدها عذاب وصواريخ. فالإنسان الشأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده. الله خلق أباه بيه تسجد لما خلقته بيدي، ونفق فيه الروح وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. يعني طرد إبليس من رحمة الأنه لم يسجد لمن؟ لآدم. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، أبشروا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه. ربنا خلقت برحمته وأحياك برحمته، وهداك الإنسان الكلام ده قلناه كله ولا، وهداك الإنسان برحمته وهداك للتوحيد برحمته، فكل من تمام نعمة الله عليك خلقه ليتم نعمته عليك وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به. بس احنا لسه ما نعرفش فضل ربنا قد ايه وازاي. ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة، من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته سبحانه، ولا تنال محبة الله إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه سبحانه وتعالى باتخاذه محبوبا له. وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه. ثاني، وأعد له إيه؟ أفضل ما يعده محب، واحد يحب واحد، والمحب ده غني وقادر وعنده فلوس كتير وكريم جواد، يعده لمحبوبه إذا قدم على المات. فلذلك وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه. العهد، فأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسقطه عليه ويسقطه من عينه. ربنا سبحانه وتعالى في هذا العهد والكتاب والسنة علمنا كل شيء وأخبرنا بكل شيء. وللمحبوب عدو، المؤمن بقى له ايه؟ عدو. والمحبوب عدو، هو ابغض خلق الله الى الله. فلذلك قد جاهره بالعداوة وامر عباده ان يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له. فلذلك دون وليهم ومعبودهم الحق، يعني اللي بيت عايز الناس يعبدوه، واستقطع عباده نصيبا ومفروضا كما جاء في الآية مقدرا يعني، واتخذ منهم حبا ظاهروه، وكان الشيطان لربه كفورا وكان كافرا على ربه ظهيرا. فاتخذ منهم حبا ظاهروه ووالوه على ربهم، وكانوا البارك اعداء له مع هذا العدو، يعني اعداء لله مع مين؟ مع الشيطان. يدعون الى سخطه ويطعنون في ربوبيته والهيته ووحدانيته، وينسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه، أو يسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه، ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه. خلي بالك، ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وجزيره بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفه بهذا العدو، عرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم وما لهم، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبره في عهده كان الكتاب والسنة بالسالة جزء النبع عليه السلام. الله عز وجل أخبرنا إيه في عهده؟ أنه أجود الأجودين اللي هو مين؟ ربنا، وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أصاب على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر كل ذي في الكتاب والسنة ولا لا، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله منه، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا. إذا أحب حاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام، فأحب شيء إلى الله أن يجود عليه وأن يكرمنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا. وهذا الحديث ده ابن القيم بيقول الحديث ده هو فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد، هو سر الخلق والإيه، ربنا أخبرنا بهذا. خلي بالك أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وإيه وآلائه. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. أو الله العظيم، تعرف كل جود مخلوق ولا إيه ولا مش مخلوق؟ خلق يقول كله أي جود وأي كرم هو إيه مخلوق. طب الرحمة المخلوقة اللي في الأرض كم جزء من الرحمة المخلوقة اللي خلقها الله؟ جزء واحد. وكل ذي رحمة مخلوقة، فكيف بالرحمة التي هي صفة؟ وكيف بالجود الذي هو صفة؟ وكيف بالكرم الذي هو صفة؟ أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو سبحانه وتعالى، وجود كل جواب من جود فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه. هل تتصور المعلومة دي؟ تتصور المعلومة دي؟ أن فرح ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي لك أشد من فرحك أنت واللي أنت بتاخده، في حاجة تتصور دي؟ ففي بعض ناس بتتصور يقول لي يعني إيش يا رب؟ ولا بيدي لي زي تعالى أظن غلبان. وخلي بالك وربنا سبحانه وتعالى بيفرح يعني أحب إليه منك، شو أنت بتفرح بالعطاء ده؟ والله يحب هذا أكثر منك، بس بشرط أن تكون مؤمنا معترفا بهذه النعمة شاكرا. ما يفعل الله بعذابك إن شكرتم وآمنتم؟ هو بس ما يفعل بعذابك بس كده؟ لا، وكان الله شاكرا يعني الحبة منك تبقى أبقى عنده سبحانه وتعالى، وشكر عليه أي حدث حتى لو بالقلب، حتى ولو مجرد شعور في القلب، بس انت يعني تشعر بعظمة الله وبرحمة الله وبود الله ومحبة الله حتى في القلب، حتى لو انت نايم الله يعلمها فيشكرك عليها وتسمع عند ربنا سبحانه وتعالى. اي حاجة تطلع ولو بالقلب، القلوب لها اصوات مسموعة عند الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك. فالناس بس تجهل، الناس يجهلون وفر بهم عز وجل. وفرحوا بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخر بما يعطاه ويأخذه. وإيه؟ يكون أحوج ما هو إليه، أعظم ما كان قدرا. يعني ربنا مثلا يحب هذا الإعطاء وهذا الجود أكثر من حب إيه؟ الآخر. ويكون الآخر ده إيه؟ أحوج ما يكون لهذه العطية، وكل العطاء ده أعظم ما يكون. يعني تقول أنت محتاج شقة، تخبالك وشقة واسعة وكويسة كده وبتاع وزرحة وحدث وكده سلام، وتفاجأ إن ربنا من عليك بإيه؟ بذلة عظيمة جدا مش بشقة، وفيها كل ما تتخيله دنيا ودينا، فرحة الآتي بقى، وكنت في شدة الحاجة. خلي بالك حب الكلام ده دي الله عز وجل أشد حبا منك لعطائه هذا. خلي بالك هذا كلام ابن القيم، وخلي بالك أحوج ما هو إليه أعظم كان قدرا. فإذا اجتمعت شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها كما الظن بفرح المعطى، ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. أي والله العظيم الكلام ده إذا لم يترسخ في القلب ما قلناش حاجة، ولو ما طلعتش حاجة من لفظ الكلام فهذا لازم يترسخ في القلب. وإلى المثل الأعلى، إذا هذا شأن الجواب من الخلق فإنه يحصل من فرح السرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه. ده الكلام ده عند مين؟ ها؟ طبعا لك أن تقول هو فين ده؟ عشان أروح له؟ عشان أفرحه؟ هو موجود والله موجود، وإن كان يعني قليلا جدا إنما موجود. الكرماء ولا يزالون، لأن الطائفة الموحدة المنصورة دي ما تعدمش أبدا، لازم تكون موجودة في كل زمان بفضل الله عز وجل. قيل لا نطيق سلة من الأولين وإيه؟ وقليل من الأخرين. ما موجودة؟ الفئة دي موجودة. الرجل الكريم أفهم هو التعريف الكريم إيه؟ الذي يغضب إذا نزل الضيف بساحة جاره. ما الكريم فعلا، انما انا بمثل ان انا كريم وعايز ابقى كريم. هم الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، فالواحد يحاول يبقى كريم يعني يكرم، انما يجي في النص يقول لك يا ده متخرب بيجي من غير احضر شنو ده كريم، شنو ده كريم يا عم روح ده كريم ده. انما الكريم هو ده الوصف، خلي بالك فوق ما يعصون من يعطيه. ولكن الآفدة غائب بلذة أخذه عن لذة إيه؟ وفي ذلك المعطى وابتهاجه وسروره. يعني الراجل مبسوط قوي باللحمة اللي هياكلها والفواكه اللي عمال إيه؟ وعمال بقى يعني مش مصدق الكلام ده. اللحمة دي واللحمة دي فمشغول بهذا عن ملاحظة ومشاهدة إيه؟ فرح مين؟ العام، لأنه متعود إنه يجيب دايما بيبقى يعني روح حاططها على الحتة اللحمة اللي بياكلها الضيف. فيقول لك لما كنا بغير ما بص له وتعدي بقى ويقطع عليها اللذه والبتاع، والمشغول انما هو كريم فعلا لو نظر الى الفرح عنده ولانه ايه؟ واخد بالك اللذه. اقول لك بس هو فين؟ هو موجود، ربنا سبحانه وتعالى يهدم الكل الى هذا. هذا مع كمال حاجتي الى ما يعطيه وفقري اليه وعدم وثوقي باستخلاف مثله وخوف الحاجه اليه عند ذهابه والتعرض لكل الاستعانه بنظيره ومن هو دونه، ونفسه قد طلعت على الشمس الشهر، فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله. ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطلهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله ما نقص ذلك مما عندهم مثقال ذرة، وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام أي والله العظيم، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه، من اللي خلقه لنفسه يعني؟ واصطنعتك لإيه؟ فالله خلق المؤمن لنفسه. طب لو هو خلقك لنفسه وانت يعني فقير وتقول يا رب يا رحمن. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره، خلي بالك، وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سلما، فتعرض لغضبه، يعني فيه المؤمن ده هيتعرض لغضب الله عز وجل، وارتكب مساخطه وما يكرهه وابق منه. هيبعد بقى اهو، مش هيلتزم بالتعلق المطلوب بينه وبين ربه، بالتأله والتعبد يعني، وابق منه، ووالى عدوه، وقف مع الشيطان، وظهره عليه، وتحيز اليه، وقطع طريق العقوبة والغضب والانتقام. فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والاحسان والبر. يبقى مين اللي ظلم نفسه؟ ربنا اللي ظلمك ولا انت اللي ظلمت نفسك؟ وتعرض لاغضابه واسقاطه وانتقامه، وان خلي بالك يصير غضبه وسقطه في موضع رضاه، من موضع رضاه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. إذا انتقلت من الفضل إلى العدل، فاتبع بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. يعني أنت استدعيت بظلمك لنفسك عدل الله، واللي أحب إلى الله عدله أم فضله؟ فضله. اسمع بس الصواريخ والمسائل جاية. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا ورادا لكرامته. بعد عن مين؟ عن احترامش التعلق الذي بين الله وبينه، فلم يؤدي التعلق المطلوب بينه وبين الله من التأله والعبادة. وخذلك إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده، منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو عليه سبحانه وتعالى وما هو أهله وأهل التقوى وأهل المغفرة، إذ عرض له فطرة. خلي بالك يعني، وبينما المؤمن في المعصية جاية كده، انتبه بقى اهو، عرضت لك ايه؟ يعني انت في شائع سابق شارد لا تؤدي ما عليك من التعلق الواجب بينك وبين العبودية، التألف العبودية، واخد بالك؟ إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه. انت في قلب المعصية، سرقة، زنا، خيانة، غيبة، نميمة، واخد بالك؟ تذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم انه لا بد له منه وان مصيره اليه وعرضه عليه، وانه ان لم يقدم عليه لنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال. يعني إذا كنت أنت حساس لربنا سبحانه وتعالى بالطريقة الصح، فأنت إيه؟ إنك إيه؟ كادح إلى ربك كدحا فمنافيه. خلي بالك، فلما وجد ذلك ففر إلى سيده من بلد عدوه. قال لك أنا رجع له، رجع له وحقابله، حقابله، مسافله، مسافله، انا مع عدو الله. فخر من ايه؟ الى سيده، الى الله عز وجل، من بلد عدوه، وجد في الهرب اليه حتى وصل الى بابه، فوضع خده واهو. ده الكلام بقى هنا، بقى الكلام الايه الرقائق بقى اللي هيختم بها ايه كلام لون مهم جدا عايز اقوله في الاول، وكان الهدف كله مقدمه. فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ترى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا يتملق سيده ويسترحمه. يتذلل ربنا سبحانه وتعالى ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه. قد ألقى بيده إلى الله واستسلم له وأعطاه قيادة وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه برضا، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. ثم يذكر ابن القيم مثلا ولا المثل الاعلى، وهو ده المثل العجيب جدا لخيولي الايه النقل ده من كتاب مدارج السالكين يتعلق موضوعنا. يقول: وهذا موضع الحكايه المشهوره عن بعض العارفين انه حصل له شرود وإباق من سيده، فراى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي. فكر الطفل الوالد، صبي الوالد والمرأة الوالد والمولها والولها، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطوره حتى خرج، اطلع بره، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. الأم بتطرد ابنها، الأم بنفسها وتغلق الباب دونه وتدخل. فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا. فوجد الباب مرتجا يعني مغلقا، فتوسده او مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت امه فلما رأته على تلك الحال لم تملك ان رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي اين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. وإذا المثل الأعلى للقصة اللي بذكرها مين؟ ابن الخم شيء يبين لك إيه الأم؟ أدي أم دي إيه؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة. الأم دي يعني كل الحنان اللي فيها ده، إنما هو برحمة الله ولا لا؟ هو الله عز وجل. فكيف برحمة الله المسيح عز وجل بينه وبينك أنت بقى كده من غير الأم أو يحط رحمة في خلقه عليك؟ كيف برحمته هو لما ترجع له بقى من القناعة يشعر حنيف لله ليه؟ أشد فرحا. طيب، فتأمل قول الأم: لا تحملني لمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة. وتأمل قولها السلام: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وإن تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء. شو التعلق بقى ده مقدار الرحمة؟ فإذا أغضبه العبد ومعصيته فقد استدعى منه طرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه مادة يسيرة تطرق على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد براحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجف عنه العبارة وتدق عنه إدراكه عن إدراكه الأذهان، وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل وهكذا. طبعا يعني ابن القيم له كلام كثير جدا بس هكتفي بهذا القدر هنا، لان يعني هو ده اللي تكلمنا عنه عن التعلق الذي بين الله وايه وبين العباد. تعالى بقى كده، طبعا الكلام ده في قوله عز وجل: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. مطمئنه يعني تدخلي في عبادي وتدخلي في جنتي. على العظيم ان النفس اماره بالسوء والثانيه لوامه والثالثه ايه؟ مطمئنه. واعلاها هي المطمئنه. النفس اذا تركت على اصلها فهي ظالمه جاهله، انه كان ظلوما جهولا. لكن برحمه الله عز وجل وبلمه الملك وكله برحمه الله ايضا وبهداية العبد يعود العبد إلى إيه؟ إلى النفس اللوامة. إيه النفس اللوامة؟ أولا تتردد في فعل المعصية، تتردد في فعل المعصية وما تردد، ثم تتلوم: لماذا فعلت هذه؟ كيف أضعت وقتي؟ كيف جفوت كل هذا الجفاء على هذا الرجل الطيب؟ كيف رددت هذا المسكين؟ كيف انا كسرت بخاطر الرجل الطيب ده وعايز مني قرض او بيعرض لطلبي يعني شك ازمه او يعني تفريش قرضه؟ ازاي انا يعني استهبلت واستعبطت فيه او ما عادش انا مش واخد بالي من صوت طلبيه الله يحفظنا ورايا بتاع مشوار احسن ده. والله يعلم هو الخبير عز وجل الذي يدرك ما ايه ما خفي من الامور، هو اللطيف الذي يدرك ما دق من الامور. الانسان يتلوم يتردد في المعصيه ويتلوم الى ايه فعلها، وهذا شيء عظيم. ربنا يقسم بالنفس بايه اللوام. لكن اذا استمر الانسان في هذا تحولت نفسه الى نفس ايه مطمئنه. ايه نفس مطمئنه؟ اولا اطمئنت الى عباده الله. اي والله العظيم استريح جدا ومية المية وراضي بعباده الله، واطمئنت الى شرع الله استريح جدا من شرع ربنا والتحاكم الى شرع ربنا، واطمئنت بقدر الله عز وجل ويرضى بما قدره الله وقدره. فدايما مطمئن بايه؟ واطمئنت باختيار الله عز وجل. ربنا اختار لك كده يبقى احسن حاجه، خلاص ربنا اختار ليها خلاص، لذلك ربنا قدره هو ان راضي بقدر الله عز وجل. فده الاطمئنان باب واسع جدا. هذه الاطمئنان ابن تيميه بيشرح الاطمئنان ده بطريقه العملاقه، يعني للسهل الممتنع. من الانسان مطالب بجهاد الفجر العصاء الذين امروا المعصيه ولا لا؟ قلت له انا مال يا عم، مش انت طالب بناء على المنكر؟ طب واهل المنكر من الفجار والعصاه والدعاء يامرون بالايه؟ بالمنكر، ويرغبون في المنكر، وانت مطالب بالنهي عن المنكر. اذا انت مطالب بايه؟ بجهاد هؤلاء والصبر على اذاهم. خلي بالك الصبر على ايه؟ ولنصبرن على ما آذيتمونا. خد بالك انت مطالب بهذا. طيب اذا كانت نفسك أمارة بالسوء، جهادها اولى ام جهاد الاعداء؟ نون اولى جهاد النفس، لان الجهاد وتحكاية الاعداء لجهاد النفس، لان جهاد الاعداء ده فرض على الكفاية، لو قام به غيرك كفاك المؤمن. أما جهاد النفس التي بين جنبي الإنسان هذا فرض إيه؟ عين طبعاً دي. نعم شغلتك أنت دي، ده نفسك أنت اللي هتتحاسب، هي المسألة معاك أنت. إذا جهادك لنفسك هو أولى. كيف يجاهد الإنسان نفسه؟ وأما من خاف يبدأ بالخوف، تخويف بقى، وعد إلى الدروس على التخويف. يبدأ بالخوف من الله عز وجل، وبالتالي يعمل ايه؟ يشاهد نفسه. والامام العظيم البخاري يقول باب في السبر الرقاب، باب من جاهد نفسه فين؟ في طاعة الله عز وجل. والشرح يعني كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العبادة. يبقى كل حركة تبقى لله، يعني قلنا صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله، فبتجد ازاي بقى؟ ما هيش سهله دي. لا لا ما هيش سهله. انت مطالب بالجهاد ما حييك، جهاد النفس. وده جهاد عظيم جدا. ازاي؟ النفس دايما تامر بالهوى وباتباع الهوى. لا، وانت مطالب بان تنهى نفسك عن ايه؟ عن الهوى. واما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن هذا إن الجنة هي المأوى. إذا أنت مطالب أن تنهى نفسك عن هواها. طب اسمع، أنا هدي لك مثال الهوى ده بيجي إزاي. أصل نفسة الهوى يعني الزنا، يعني السرقة، يعني كذب الدين، يعني مش عارف إيه، هو ده نفس الهوى يعني، هو ده الهوى ده كله. لا، ما الهوى اللي أنت بتقع فيه. هدي لك مثال. في سفر الشيخ محمد مع المقصود حفظه الله الى امريكا، السفر الاخيره ديت يعني كان مقررا وكان يلح على حتى أسافر معه. وأنا عندي ظروف صعبة جدا منعتني، أو يعني قلت هنا مصالح أكبر وأكبر وأجل، مصالح مجلس التوحيد وبيحصل فإذا هنا أولى، وهناك الأحداث قليلة مش عارف ما مش قادرين يتابعوا معايا، فالحقنا ليه الأحداث؟ أنا فالواحد بقى طبعا خلينا مع الناس هنا، ده كان اجتهاد مني إن أنا أقول هنا أولى، خلي بالك. والشيخ يعني طبعا يحب جدا ان اكون معه.
هو الشيخ والعلماء الرشيد دراسه في العلم والله. فانا بشاء الله يعني ساعتها يقول لا لا انا مش هقول لك، لانه فعلا فعلا هو حتى هو لو نصحت بنزيل عدد ايه هو نسيب العالم، لما دي نصيحه شرعيه تفتخر. دي نصيحه دي منصحه، اللي منصحه اللي غير اعلى انت مع الاعلى. انما انا يهمني كده ناخد قرار من غير ما تقول لان انا هقول لك بالهوى. شوف الهوى يعني شو تعني هوى فين بتتكلم فين؟ هشوف يعني عشان بالهوى ان الهوى ان الهوى مجهول وان الولاد على الكلام ده. فالانسان مطالب وليس امام الامام العملاق اللي بيتكلم يقول لك باب من جهد نفسه فين؟ بطاعه الله. ويجي الحافظ ابن حجر يشرح يقول لك ايه؟ والمراد كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العباده. يعني اي حتى لو بتبني عماره حتى لو بتسعى على لقمه العيش هي ايضا عباده لله عز وجل، لانك هتستعملها فين؟ في العباده وفي الحياه عشان تقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هنا ابن تيميه يقول لك بقى خلي بالك لا يزال الانسان ينهى نفسه عن هواها. هتقول لي طب انا عايز اوصل لمين؟ عايز توصل لها الشريعة. كونوا قوامين بالقسط أحوالا شهداء لله. هو ده بالضبط. أقول بالقسط ازاي؟ القسط ده العدل الرباني. أعرفه منين؟ الشريعة. أطلب علم الشريعة والتزم علم وعمل. هو ده القيام بالإيه؟ بالقسط. لا يجي الهوى منين؟ هو ده خلاص. إنما إحنا لم نتعلم ولم نطلب العلم يبقى هنقع في الهوى فين؟ طب مطالبين بالجهاد كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العباده. فتقول لي ازاي اتغنى بالهوى وانهى النفس عن الهوى؟ تعرف وكذلك جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواءك. يبقى المساله انت عايز تكف نفسك عن اتباع الهوى مش غلط انه هوى. انا ما كنتش عندي فكره ازاي هوى. ان اختار دي على دي ارجع من شغل بالي خلص المساله. لما الشيخ طبعا علي بن فاهم هنا في الهوى. اذا بالعلم تعرف دي هوى ولا مش هوى. العلم قال لك الشرع يامرك بكذا وهاك عن كذا. اللي ضد الشرع ده ايه؟ ده هوى. هو كده. المساله مش سهله عليا وعليك. عايز علماء راسخين وبرضه ممكن ايه؟ ها؟ ممكن قوي يعني ايه؟ خلي بالك. علم يغلب ايمانه حكم طبعه. هو ده تعريف النفس المطمئنه للشيخ حسين بن تيميه. عارف عملاق اكثر من كده بقى بالسهل المجتمع. انا لما بقرا في مدارج التاريخيه ابن القيم منزله الطمانينه والسكينه هو بتكلكع كل ما اقرا عشان اوصل بمعنى سهل للناس مش عارف اوصل والفرق صعب وبتاع اقعد اتكلم معاه الكلام اللي قاله احفظه انا مش عارف خلاص. اذا كنت انا اللي هتكلم وانا مش فاهم والله ما قاعد بقى يسمع هذا. انما ابن تيميه لما جيت في ثلاث اسطر يشرح الكلام ده يقول لا اله الا الله. شوف العملاقه بتاع شيخ الاسلام وربنا جت عليه ازاي. شيء رهيب يعني. الراجل ده عنده نور على نور. تخيل لما يجي يتكلم عن الاطمئنان يقول لك وهي نفس شوف الكلام الاسطر ممكن اقراها لك من مجرد العاشر ده. هو بيتكلم عن تزكية النفس. الانسان مطالب بشيء النفس دايما يجاهد 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 لغايه ما يبقى الايمان يقوى فيغلب حكم طبعه. يعني دي بص المرض المرض حلو قوي ومتوقعه انت بتتكلمه وراكبها من شيطان. يوم انا جاي انظر وانا راجل شاب ومكتمل سحوله لكن ايماني غلب ايه؟ حكم طبعي. فاصبح ان انا بكره النظر لهذه المراه مع وجود الشهوه. ليه؟ لان الايمان عالي فصارت نفسا مطمئنه بشرع الله الا انظر الى ايه؟ الى هذه الكافيات العاريه. شفت بقى الكلام؟ شفت نفسه مطمئنه هي دي. هتجيبها منين دي بقى؟ والله دي قسم راس الله. اشتغل بس. انت هتفضل قاعد وتسميع وسميد ويقول اجيبها منين؟ انا وانت الكلام ده كلنا لازم نشتغل. باب من جاهد ادي البخاري في الترجمه العملاق من جاهد نفسه بطاعه الله. إذا يا أيتها النفس المطمئنة، هذه الاطمئنانة ابن القيم لما اشرحه لك اطمئنة كذا كذا واطمئنة كذا كذا واطمئنة كذا كذا واطمئنة كذا كذا، وخذ بالك ويشرح الاطمئنان ده في الرضا عن الله ربا، الرضا بالله ايه ربا ومحمد عليه السلام رسولا وبالاسلام دينا. يقول لك الرضا بالله ربا يعني بوصف ربنا عز وجل بالاسماء الحسنى في هذا الكلام وبأقدار الله على من تراضي به، فإذا أعطاك رضيت عنه ولد الرضا عنه يوم القيامة، راضية من إيه؟ مرضية الرضا عنه. كيف حصلت على الرضا عن الله عز وجل؟ لأنه أعطاك، فلماذا هو أعطاك؟ لأنك إيه؟ رضيت به عز وجل، فالرضا بالله سبب للرضا عن إيه؟ عن الله عز وجل. الرضا بالله يعني بصفات الله واسماء الله وبشرع الله عز وجل. اما الرضا عن الله اي بعطاء الله دنيا واخره. مفيش حاله اطمئنان كده، هل الانسان راضي دايما؟ راضي. ولذلك رضيت بالله ربا هو ده ذوق طعم الايمان، ولو ذقت طعم الايمان غلب الايمان حكم طبعه، لان النبي ايه؟ المطمئنه وده العلاقه. من رضي بالله ربا والرضا بالله ربا يتضمن ويستلزم ايه؟ الرضا بالله ربا يتضمن ايه؟ ترضى به ربا ثم لا ترضى به الهه معبودا ومخضوعا له محبوبا. تيجي ازاي بقى اللي بأكلك وخلقك ومعيشك وملك الارض والسماء والعيال والفلوس والصحه وكليتك ورئتك والستر والبتاع امر كل ده يعني لك ده ما يستحقش العباده؟ طب ما تقول راضيه بالله ربا اذا راضي به اله معصوم. طيب ومن راضيه بمحمد رسول الله يعني راضيه بايه؟ بشهاده ان محمد رسول الله. يبقى من راضيه بالله ربا لا تتضمن لا اله الا الله، من راضي محمد رسولا لا يتضمن ان محمدا رسول الله سمى الشهاده ان رسول الله، ومن راضي بالاسلام دينا لا يتضمن ايه؟ طاعه الله ورسوله عليه السلام. الطاعه بقى هنا التزام الطاعة والتزام المشي والاستقرار على الصراط المستقيم، هو ده الثلاثة. يبقى رضيت بأنه لا يستحق له ده إلا الله، وبأن محمد الرسول عليه الصلاة والسلام مش عارف ده، والتزام الطاعة بقى كده، بس تصدق إن رسول وبعدين عملت خلفه يوم مليار مرة، لا ده أنت رضيت بأنه لا إله ما يستحق له ده إلا الله، ورضيت أن محمد رسول الله، خلي بالك وده رضا، وبالتالي رضيت بإيه؟ بالطاعة الإسلام دينا تم خضوع واستسلام مع ذل وحب لله عز وجل، هو ده الدين. وبالإسلام دينا يعني بطاعة الله وطاعة بالالتزام بالطاعة والالتزام بطاعة الله والرسول، هو ده اللي رضى الإسلام دينا. وهم الثلاثة دول اللي موجودين في سورة الأنعام أول آية إيه؟ ها؟ غير الله اتخذ وليا خاطر السماوات والارض، والثاني الاخر ها غير الله ايه ابغي ربا ورب كل شيء، واللي من النص افغير الله اتخذ ايه حكما الى هنا ولي ورب في الاخر وحكم في النص. الثلاثه دول الدين كله اركان كانت تتوحد هي الثلاثه دي، الولايه والموالاه وليا والربوبية والحاكمية والحكاية صوت العام بعدها الأربعة أربعة كلها في الحلال والإيه والحرام، أجي أركان التوحيد. فاللي راضي بهذا هو ده نفسه مطمئنة، راضي بها يعني إيه؟ يعني اطمأن إلى شرع الله عز وجل، أنا دي حرام خلاص يبقى حرام وما نفسوش فيها. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الحكم اللي ذاك المستحق للإنسان، واختي دي غنية جدا وانا فقير ومسؤول عن عيلة وهي زوجة غنية، الله مش محتاجة الكلام ده ومتاخد ما تاخد ليه ما مش لازمة، لا ده انا اخد نصيبي واعطيها ايه نصيبها وانا راضي تمام الرضا لانك رضيت ايه بالله عز وجل. خلي بالك هي دي القضية، فهنا النفس المطمئنة ده اللي ربنا بيحكم بيه هو الذي يرضى به الناس. ورأيت انت التوافق العجيب جدا، التوافق العجيب اللي بيحصل بين وده شوف المحبة أن توافق الله عز وجل. حتى شوف المحبة اللي بين أبي بكر وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لما الرسول قال إني رسول الله ولست الله هو نصيري ولست إيه عصي. ولما عمر زاد إلى أبي بكر ونفس الحكاية قال يا إلزم فرجك يا عمر أو كما قال إنه رسول الله وهو إيه ناصره وليس إيه نصير أو إنه رسول الله وليس عصي وهو ناصره أو كما قال. يعني نفس الكلام الذي قاله رسول الله قال أبو بكر ولم يكن أبو بكر قد علم أو سمع لما قاله إيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإيه السكينة بقى؟ يبقى الطمأنينة دي نفس المطمئنة معناها النفس اللي إيمانها غلب حكم إيه؟ خضعها نفسه بالبنون فيه هذا حرام أعوذ بالله ويكرهها تماما ويكره سيرتها حتى ليه؟ لأن إيمانه غلب حكم إيه؟ خضعها دي نفس المطمئنة. النفس دي يا أخواننا يبقى عندها قلق واضطراب من ناحية الشريعة ها؟ ليش عندها قلق أبدا؟ أنا داخل حتى في مناظرة وخايف اتغلب فما جاي تقول حق مع الخصم بتاعي الله النفس مطمئنه تطمئن لمين بالحق ولا لا؟ طيب اذا انا خايف ليه وقلقان ليه اذا مطمئنه اصلا بتبقى على الحق شو الفرق ده بين اللي مطمئنه وبين غير الغير ده داخل في المناظره والمناقشه عايز يغلب وغير ده يطلع مش عارف قدام الناس لما مطمئنه بيطالب الحق دايما معاه او مع الخصم ده هو عايز الحق ويفرح بيه يرضى بيه جدا هذا المطمئنه مش اي حد نفس يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك ايه راضيه مرضيه تدخلي في عبادي وادخلي جنتي. اما السكينه دي موهبه ربنا بينزلها في القلوب عشان تطمئن. وذاك لما تراجع حياه السكينه في القران تلاقي معظمها فين؟ عند الحرب وعند مواجهه العدو وما يرد على القلب بما تسبب في اضطرابه وقلقه. ثم ربنا ينزل السكينه كانه مسكن مهدئ ميه ميه يخلي القلب ايه لو خايف من بطش العدو ولا خايف من كهربه العدو ولا خايف من قطع رزق مش عارف بسبب العدو ولا خايف من هو يفعل ما امر به ويؤدي ما عليه وقلبه ايه مطمئن كما لله عز وجل. حصل ده ازاي؟ بالسكينة. الانسان ممكن يتخيل وده يفكر كده لو ان العدو ظهر به وحبيبي يعزيه بقى ويحطه على كرسي من النار بقى ويبتدي يعمل وبتاع لان مش عارف عامل ايه ساعتها. ممكن اقول له انا تحت امرك بس سيبني مثلا يعني. لان انت بتتكلم والسكينة مش فين؟ انما ساعتها ربنا بينزل الايه؟ السكينة. مش السكينة سرقاه لا ده السكينة نزلت عليه مش السكينة سرقاه السكينة نزلت عليه. ويجب قالت لما تراجع السكينة دي فالسكينة دي شيء وهمي شيء يا أبوه الله عز وجل ينزل في القلب يخلي القلب ايه خليه مطمئن. ولذلك مفسر العظيم الطمأنينة بالسكينة والاستقرار. وابن القيم يقول لك الطمأنينة تستلزم السكينة فعلا لا والسكينة تستلزم الطمأنينة ولكن استلزام الطمأنينة السكينة أعلى من استلزام السكينة للإيه؟ فكنت شفت الطمأنينة تيجي إزاي؟ تفضل تجاهد نفسك تجاهد نفسك تجاهد نفسك تجاهد نفسك لغاية لما إيمانك يقوى ويغلب حكم إيه؟ طبعك هو ده إيه؟ تصل إلى الطمأنينة. أما السكينة دي فيبقى حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كلمات عجيبة جدا لابن القيم يقول السكينة موهبة ينزلها الله لتثبيت القلب ويقينه عند اضطرابه وقلقه بما يرد عليه. ولذلك في الهجرة وقد قالت نزلت ايه السكينة فعند الله سكنته ايه طيب. وفي غزة حنين وفي الحديبية حين ودي شرحتها انا بالتفصيل حين اضطربت قلوبهم لان يقول لك التعلق لماذا قرين الله التعلق ده ممكن يهتز ويضطرب عند الظروف وعند الابتلاءات الشديدة فبدأت به قبل ما نضرب يعني في الدرس ده بدأت به. ابن القيم يقول حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس وحسبك بضعف عمر رضي الله عن حملها وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عنه. واخد بالك؟ يقول ابن القيم لك السكينة ما معناه السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليه إليها الجوارح وخشعت وكتبت الوقار وانطقت اللسان بالصواب والحكمة وحالت بينه وبين الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل. يعني وقت اشناه من غير السكينة تلاقي الرجل الطيب والصحن اللحية انقلب الى ايه؟ الى جاهل 100%. وتم استفزازه. وانا بحصل لي كتير لان السكينة ما تكونش نزلت نتيجة للذنوب والمعاصي. فكان الانسان عمال ينطق بكلمات اجهل من اي واحد. وفاهم يقول لك اصل انا ما اعرفش مش عارف ايه ده بالعرف ده انت السكينة ما نزلتش بس. فاتصدعت. ان السكينة اللي ما بتنزل من لسان ايه؟ السكينة بقى يثبت ولا ينطق الا بالقول الايه؟ الثابت الممتاز اللي ربنا ان ربنا يبغض الكلام ده ترى الكلام الهجر والكلام القبيح واللي بيحصل ده انت مبسوط ان من ساعة ما غضبت وتم استفزازك واضطرب قلبك واصبت بالقلب فظهر على لسانك فقعدت تشتم تقول له ميتين بقى وانت بقى زي دول يخوفوا يخوفوا بايه؟ لا ده السكينة اولى السكينة تنزل على القلب جاي تعمل ايه؟ شفت الكلام من المعاني كفاية اوي كده فيما يتعلق في المعاني دي يخلي اللسان فعلا يبقى ثابت والاعضاء بدل ما يقعد يشوح وينطر وعايز يقوم يتهجم وبتاع ويخلع النعل وحطيه على دماغه ده الكلام ده كله معناه ان القلب ما فيهوش سكينه انما لو انت تعوذت بالله عز وجل تعوذت به تعالى من الشيطان وبدل السكينه بقى ايه تنزل هتلاقي نفسك شيء اخر خالص التاني عمال يتشال ويسيبك ويكبر ويكسر وانت ايه راسي وما تنطقش الا الكلام اللي ايه؟ مثل لا تؤاخذ عليه والثاني عمال يغلط وانت عمال تسجل له وانت تجيب له مجلس عرب بقى وتفضحه وتطلعه ايه يفتح بقى قد كده. انما انت لو انت نزلت السكينه على قلبك ده بفضل الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم فايه؟ فانزل السكينه عليهم. فده يعني شيء بفضل الله عز وجل. برضه الاطمئنان اللي بيحصل القلب عند الشبهات يعني في مسألة العلم ممكن تجي لك شبهة تقول أنا تعبان أنا تعبان خالص مش جاي النوم أنا متضايق أكون بتهم ربنا أنا أضرب ليه الله أنا مش شايف الموضوع ده أنا أضرب أستغفر الله العظيم عايز حد يفهمه. الشبهة عملت إيه؟ أورثت شكا والشك أورث ريبا. إنما لو أن الله عز وجل أنزل العلم بلمة الملك أو بغيره في القلب والقرآن طبعا يحصل هذا اليقين وهذا العلم ولا لا. ولذلك ابن القيم يقول القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا بالقرآن فإن سكون القلب وطمئنته من يقينه فلذلك واضطرابه وقلقه من شكه وخلقوه من شكه والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام. ثم ننتقل الآن إلى بعض النقولات من شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بأن في سؤال وجاء إلي في الدرس المقبل فيما يتعلق بالتوكل. أنت مطالب بقراءة شرح دعوة الدين نون في النماذج العاشر ده والتزكية وزاد العبودية عشان تكمل الدنيا درسه وعطرات الأسئلة إن شاء الله. ضابط التوكل هنبدأ من صفحة 195 و257 خلي بالك صفحة كام خلي بالك. يقول وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته خلي بالك وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. يعني طمعك في ربنا سبحانه وتعالى بيقوي عندك العبوديه. فكما ان طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له يعني طمعك في المخلوق إذا هجيب لك وظيفة أو يجيب لك العلاج أو الشفاء طبيب كبير ولا رجل غني ولا صاحب شركة ده يوجب إيه إن قلبك يعبد مين؟
هذا المخلوق وإن لم يتضح لك ذلك يوجب عبوديته له فيأسه منه من المخلوق يعني يوجب غنى قلبه عنه إذا أنت مطالب بأن تيأس من الدين من المخلوقين ولذلك التعريف التوكل أن لا يستشف قلبك لأحد أخذلك وأن لا تعتقد أن أحدا يأتيك بشيء فتعريف أحد بن حنبل طيب فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه يأسه من من؟ المخلوق فمثل أحسن المخلوق في الشفاء وفي النصر وفي الرزق في حد فينا يقنن أنا أحتاجش المخلوقين في حد فينا أحتاجش المخلوقين في الرزق أو في الشفاء أو في النصر فهو بعدين بقى وانت لو أحتاجش المخلوقين هتعبده يا في ضابط هنا بقى وانا بتكلمه فخليك معاك كما قيل استغنى عن من شئت تكن نظيرة وأفضل على من شئت تكن أميرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة فكذلك طمع العبد في ربه ورجعه له يوجب عبوديته له من عايز خليك متعلق بالتعلق اللازم بينك وبين الله يوم أبدأ معك إيه تعال تخلي ابنك أو أي حد يأخذ الطريق إلى الله عز وجل يعمل يسد معاك إيه لما انتوا شفتين ده الكلام من الكلام تعلق قلبه مش هو محتاج فلوس ومحتاج وظيفة ومحتاج رزق ومحتاج حد ينصره على عدوه ويقف معاه عشان الجماعه يضربوه يذلوه ويجاهدوه امام الاهل طيب خلاص انا اخلي قلبه في الحاله دي واستغل الاحتياج ده عشان يعلق رجاءه بالمال وطمعه بالمال ثم هو ده هو ده اللي هيخليه يعبد الله عز وجل وانتم مش معانا اللي صحصحه كده وصلوا على النبي كده عليه الصلاه لا يوجب عبوديته لله واعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له خلي بالك ده يوجب انصراف قلبه عن العبوديه لله لا سيما والا فانه يوجب انصراف قلبه بعد التصحيح دي عن عبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا اما على ايه رئاسته وجنوده يقول لك يقول ده انا عندي عساكر تكلف الظلط انا رئيس كبير وعندي ناس واقدر امر وانهى اذا الاعتماد مش على ربنا وانما على ايه عشان التوكل بقى الضرب فين على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله وذخائره وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومقدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم انظر بس لضابط التوكل لأن كلنا بنحتاج للمخلوقين بس اوعى تدخل في العبودية تدخل العبودية ازاي إن قلبك يتعلق بإيه يرجوه خلي بالك ويطمع فيه وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم بس هو محتاجهم وقلبه ضعيف لهم لما ظهر أن الناس أنه إيه يأمر ويأمر هو خايف منهم جدا أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها رجل معذبته تحكم فيه وتتصرف بما تريد هو في الظاهر سيدها امام الناس لانه زوجها وفي الحقيقة هو اسيرها ومملوكها لا سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عنها بغيرها فانها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المغفور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فان اسر القلب اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن ف
فإن من استعمل بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا. ثم تدخل السجن وقلبك عابد لله بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعرضا مجيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما إيه؟ لما استعرض القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب. انتقل الى صفحة 195 يقول نتكلم برضو عن الكلام كله يعني طيب. وهذا لا يحصل ولو حصل للانسان كل ما يعتد به من المخلوقات لم يطمئن. انت بتعتد بايه؟ انت ايه اللي بدك يعني؟ الفلوس ايه تاني؟ المرض ايه تاني؟ القهوة الرئاسة ايه تاني؟ الأنس والمزيكا ايه تاني؟ يعني اتكلم بقى عن حاجة تفرح بيها. لو حصل لك كل ما تهتز به المخلوقات فإن هذا الإنسان لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى الله عز وجل. هو ده اللي اتكلمنا عنه في الإلهية ولا نسينا الكلام ده. ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه مش العزم ورب بس. وبذلك يحصل الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا إنك تعبد الله وتبقى فقير إلى الله لا يحصل له إلا بإعانة الله له. لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله. مش مفهومة دي برضه؟ اياك نعبد دي ممكن تحصل لك كده بالسهل يعني؟ ها؟ اياك نعبد دي ممكن تحصل لأي واحد؟ لا. ما تحصلش الا بمعونة الله عز وجل. يعني فكرك الى الله كمعبود مش كرب يخلق ويرزق ويدبر وينصر. لا الى الله كمعبود. وده بتكلمنا عنه في الالهية بقى كلها. انت نسيت المثل الذي مثل على الولد امه والماء واصله. نسيت الكلام ده. فكرك الى الله ما حدش هيحصله لك الا ايه؟ ان تستعين بالله اياك نعبده واياك نستعين. وهذا لا يحصل الا بإعانة الله له. لا يقدر على تحصيل ذلك له الا الله. فهو دائم مفتقر الى حقيقه اياك نعبده واياك نستعين. فانه لو اعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مرادي ونهاية مقصودي وهو المحبوب له بالفضل الأول وهو المحبوب له بالفضل الأول. وكل ما سواء إنه يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه فاعبده ايه؟ اهو توكل عليه. فمن ذلك كل اللي بيتكلم عنه في الالهيه وفضل الجلاله واحتياجك الى الله عز وجل مش من الى الرب. ما بتكلمش عن حاجه الى الرب فالخلق والرزق والنصر لا احتياجك الى ايه؟ الى العباده. هذه الحاجه انت فاهم يقول لك ايه؟ سهله لا مش سهله ولم تحصل ومش هتعبد الا ان تستعين بالله عز وجل. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا اليه في حصوله لم يحصل لم يحصل. فانه ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه. فهو الهه لا اله غيره. هو ربه لا رب إله إيه سواه. فلا تتم عبوديته لله إلا بهذين. فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت أنا عارف أنك بتسمع وبتستمر غير لما أخلص الكلام ده عبارة عن جواهر نفيسة جدا. الله يكرمك انتبه للكلام ده. ولا تتم عبوديته لله الا بهذين الحاجتين هما حرنا باسلوب كامل. فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله انه يعينه كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه اياه. واذا لم يحب لذاته الى الله فكل من احب سواه فانما احبه لله. ولم يرج قط شيئا الا الله. واذا فعل ما فعل من الاسباب او حصل ما حصل منها في الرزق او النصر او الهداية او اي شيء وكان مشاهدا بقلبه يعني ان الله بضبط التوكل اهو اللي سألنا على ضبط التوكل ايه ان الله هو الذي خلقها وقدرها وان كل ما في السماوات والارض فالله ربه ومليكه وخالقه ومفتقر اليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. يبقى ضبط التوكل ايه لما تروح للدكتور تبقى عارف ان الدكتور ده من الذي خلقه من الذي علمه ولو علم الطب كله ولو كان اطب الاطباء واعلم الدكاتره فانت قلبك يشاهد ان الشفاء بيد من خلاص جميل جميل. ده ضابط التوكل هو ضابط التوكل عشان توصيلك لا يهتز واذا التالم ما يهتزش لان الانسان ضعيف جدا.